بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بتلخيص الحموية،
الدرس الثاني.
وهذا الكتاب تكلمنا فيما مضى عن أهمية دراسة الأسماء والصفات، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على بيان ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بيانا واضحا لا خفاء فيه من أوجه كثيرة. وتكلمنا عن أن أولا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على النور وعلى الإيمان، من أعظم أبواب الإيمان هذا الأمر. وبيّن بعد ذلك جملة من الأوجه فيها تضمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحق في الأصول والفروع. في الباب الثاني بعض الأخوة طلب القراءة، قراءة المتن، لكن أنا أفضل أننا نلخص ما جاء في الشرح. إذا قرأنا المتن ثم شرحنا كل لفظ يطول الدرس، لكن كن معنا في كل باب، نحاول أن نستخرج لب الباب وخلاصته والمسائل التي ذكرها في هذا الباب. هذا أنا أراه أفضل، والله أعلم. ممكن أنك قبل الدرس تقرأ الباب قراءة سريعة حتى يكون استحضارك وذهنك معي أكثر ولا تتشتت بإذن الله. فنحاول أن نلخص كل قضية من القضايا مما يذكرها الشيخ في هذا الباب. ذكر في البداية أن الرسالة النبوية تتضمن شيئين، ما هما؟ العلم والعمل. ولا شك أن العلم المقصود به العلم الشرعي والعلم النافع، والعمل هو العمل الصالح الذي تحقق فيه الشرطين وهما الإخلاص والمتابعة. وذكر أن هذا العلم من أولى ما يدخل فيه علم التوحيد مثل ما ذكرنا، ومن علوم التوحيد الأساسية العلم بأسمائه وصفاته، العلم بأسماء الله وصفاته. إذا كان هذا العلم بهذه المنزلة، هل يمكن أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان؟ يستحيل أن يترك الشرع هذا الباب بغير بيان. إذا نظرنا إلى أبواب ما مضى معنا في الدرس الأول، أبواب الخلاء والاستنجاء، ذكرت فيه الأحكام بالتفصيل والآداب، فكيف يتركنا الشرع في باب توحيد الأسماء والصفات بدون بيان وبدون توضيح وبدون تفصيل؟ لأن المعطلة وغيرهم يقولون إن الله عز وجل ذكر الصفات بظاهرها، وظاهرها عندهم يقتضي التشبيه، فلا بد من علم الخلف بعد ذلك حتى يتضح هذا الأمر. لذلك وصل الأمر إلى بعضهم مثل ما يقوله الصاوي، يقول وظاهر القرآن شرك كفر، يقولون ظاهر القرآن ماذا؟ كفر. وقالوا عن كتاب التوحيد لابن خزيمة، قالوا كتاب الشرك، لأنه مضى على ظاهر القرآن. ومن هنا نبين لهم ونبطل هذا القول بأن ظاهر القرآن توحيد، وأن الله عز وجل بيّن لنا هذا الباب غاية البيان وغاية الإيضاح، وهذا ما يوضحه الشيخ من أوجه. الوجه الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على ماذا؟ على النور، وداعية إلى الله، فتركنا على المحجة البيضاء. وأعظم النور وأبلغه هو معرفة الله أسمائه وصفاته. إذن لما كانت الشريعة والقرآن داعي إلى النور والهداية، أعظم أبواب الهداية ما هو؟ معرفة الله بأسمائه وصفاته. أعظم ما يلج في القلب وينوره هو معرفة العبد بربه. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدنيا والدين، حتى آداب الأكل والشرب. قال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من طائر يقلب جناحيه إلا تركه علما. ولا ريب أن باب أسماء الله وصفاته داخل في هذه الجملة، وهي في قوله: إلا ذكر لنا منه علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء، والتعليم هنا يدخل فيه التعليم العام ويدخل فيه التعليم الخاص. المقصود بالتعليم الخاص بيان كل مسألة بتفصيلها بأدلتها، مسألة مفصلة بدليلها يذكرها. والتعليم العام يذكر قواعد عامة، فبالقواعد العامة لا يخرج شيء عن الدين، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فكل شيء يستجد ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضرر فهو حرام، أو فيه ضرار إضرار بالآخرين فهو أيضا حرام. فمن هذين الوجهين نعرف ونتيقن شمول الدين لكل شيء. ومن أعظم الدين التوحيد، ويدخل فيه باب الأسماء والصفات. وقد ورد في البخاري من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عمر: قام فينا نبي الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة منازلهم، أو أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، بين كل شيء. إذن هذا الوجه الثاني. حاول ونحن نتكلم أن تلخص الوجه بجانب كلام الشيخ. إذن الوجه الأول أن الشريعة جاءت بالهدى والنور، وأعظم أسبابه توحيد الأسماء والصفات. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء حتى آداب الخلاء، فكيف لا يبين لنا ما تحتاجه الأمة في توحيد الأسماء والصفات. والوجه الثالث أن الإيمان بالله وأسمائه هو أساس الدين وخلاصة دعوة الرسل، فكيف يهمله عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان التوحيد بهذه المنزلة وهو خلاصة دعوة الرسل، كيف يهمله عليه الصلاة والسلام؟ إذن الوجه الثالث أن أهمية توحيد الأسماء والصفات توجب عدم ماذا؟ إهماله، توجب عدم إهماله. والوجه الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم وأنصح وأبلغ في البيان، فلا يمكن أن يترك الناس دون بيان. وهذه القاعدة من أقوى القواعد في الرد على المعطلة والمؤولة، ويستخدمها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم كثيرا، وهي خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ثلاث خصال تمنع التأويل والتعطيل، وهي الفصاحة والنصح والعلم، هي العلم والنصح والفصاحة. فإذا جاء المعطل وقال الرحمن على العرش استوى، معناها ماذا؟ استولى. من أوجه الرد عليه، والردود كثيرة، لكن كيف ترد عليه من هذه القاعدة؟ تقول أنت تقول استولى، وأن معنى استوى استولى، والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وآيات كثيرة لم يقل استولى ولا مرة. فنقول له: هل أنت أعلم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ماذا؟ النبي أعلم. إذن النبي والقرآن قالوا ماذا؟ استوى. هل أنت أفصح باللسان من القرآن والسنة أم القرآن والسنة ونبي صلى الله عليه وسلم أفصح؟ أفصح. مع فصاحته لم يقل مرة استولى، واضح؟ الوجه الثالث: أنت تقول أن ظاهر هذا القول من اعتقده كفر، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات كفر وتشبيه لله بخلقه. نقول: هل أنت أنصح للأمة أم نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لو كان هذا في ظاهره كفر ويؤدي إلى الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نصح أمته، هذا في خلل بالنصيحة، لكن نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح لأمته: منك أيها المعطل وأيها المؤول. إذن هذا الوجه الرابع هو القاعدة، واضح أنها من ثلاثة أوجه، ما هي؟ أفصح وأنصح وأعلم. فإذا انتهت هذه الثلاثة كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث كاملة فيه، فلماذا لم يعطل مثل تعطيلكم؟ ولماذا لم يؤول مثل تأويلكم؟ لماذا ما بين للأمة أن هذا خلاف ظاهر، أن المراد خلاف الظاهر؟ نعم. الوجه الخامس والأخير هو بالنظر إلى الصحابة. بالنظر إلى ماذا؟ إلى الصحابة. إذا جئنا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بين ثلاثة أحوال. الصحابة بين ثلاثة أحوال في هذا الباب، باب توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. إما أنهم بيّنوا الحق ووضحوه، أو أنهم قائلون بالحق أو قائلون بالباطل. حالين، الصحابة بين حالين: إما أنهم قائلون بالحق أو قائلون بالباطل، وهو التعطيل والتأويل في هذا الباب. ولا شك أن الصحابة من أي نوع؟ قائلون بالحق. لذلك ثبت عن كثير من الصحابة وأقوال كثيرة فيها إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وكذلك كون الصحابة لا يستشكلون مطلقا إذا وردت نصوص في إثبات الصفات. يأتي الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل يضحك ربنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فيقول الصحابي ها لا نعدم خيرا من رب يضحك. ما استشكل قضية الضحك؟ وما قال هذا تشبيه؟ لأنه ضحك يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل صفات الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الجارية وهي صحابية قالت ماذا؟ أين الله؟ قالت في السماء. ما عندهم استشكال في قضية أسماء الله وصفاته، ما عندهم استشكال في قضية أسماء الله وصفاته، ولا يسألون ولا يستشكلون. فهذا يدل على أنهم آمنوا في هذا الباب بالحق وأخذوه على ظاهره بدون تأويل ولا تعطيل. بقي الاحتمال الثاني، وهو أنهم يقولون بماذا؟ بالباطل. يقولون بماذا؟ بالباطل. وهذا ممتنع في حق الصحابة، ممتنع في حق الصحابة. لماذا ممتنع في حق الصحابة؟ لأن القول في الباطل يقول رحمه الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل. رجعنا ونقول ثلاثة أحوال: إما أنهم يقولون الحق، وإما أنهم يسكتون، وإما أنهم يقولون بالباطل مع أنهم يقولون بالحق وهذا الواضح والظاهر، وإما أنهم يسكتون في باب توحيد الأسماء والصفات ولا يبينونه، وإما أنهم يقولون بالباطل. السكوت ممتنع لأنه ورد عن الصحابة كثيرا القول بتوحيد الأسماء والصفات، والباطل أيضا ممتنع. لماذا السكوت ممتنع؟ لأن السكوت يأتي من وجهين: إما سكت لجهله، إما سكت لجهله، وإما سكت لكتمانه. إما يسكت عن بيان الحق لأنه لا يعرفه، وإما يسكت عن بيان الحق لأنه كتم الحق. وأما كونهم سكتوا لأنهم جهال فهذا لا يقوله من قدر الصحابة وعرف منزلتهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية هنا يدخل في أساسها العلم. فلو كانوا جهالا في هذا الباب فمن باب أولى الذي يأتي من بعدهم أجهل أو أعلم؟ أجهل. فإذا كان بزعمكم الصحابة جهلوا هذا الباب فأنتم أجهل وأجهل وأجهل. وهذا القول بأنهم جهلوا لا شك أنه طعن في الصحابة، والطعن في الصحابة يؤدي إلى الطعن في الدين، كما قال أبو زرعة: أرادوا أن يطعنوا في شهودنا إلى القرآن والسنة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. وأما الثاني فهو كتمان الحق، وهذا كذلك لا يقوله من عرف الصحابة ومنزلتهم، فهم ما كتموا الحق في أبواب دون ذلك، فكيف فيما يتعلق بالله عز وجل وبصفاته، مع سماعهم الأدلة الدالة على حرمة كتمان الحق. وأما الاحتمال الثالث وهو القول بالباطل، فهذا باطل أيضا من وجهين. الوجه الأول أن القول بالباطل لا يمكن أن يكون أو لا يقوم عليه دليل، والصحابة أبعد الناس عن القول بغير علم. والوجه الثاني أن كتمان الحق لا يكون إلا عن أمرين. الأمر الأول إما الجهل يكتمه لأنه جاهل، وهذا بين أن الصحابة أعلم الناس، وإما أنه يكتم الحق يريد إضلال الخلق، يكتم الحق يريد إضلال الخلق، وهذا أيضا من سوء الظن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة النتيجة النهائية بيّنوا ووضحوا توحيد الأسماء والصفات، وهذا التوضيح أخذوه ممن؟ من الوحي، من الرسالة. إذن خلاصة هذا الوجه في الصحابة، خلاصة الوجه في الصحابة، ضع خلاصة في الأخير. أولا تقول الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق، الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق، لأن ضد ذلك ضع احتمالين، لأن ضد ذلك ضع رقم واحد السكوت، ثم بين قوسين وهذا لا يكون إلا عن جهل وكتمان، وهذا لا يكون إلا عن جهل وكتمان، والصحابة مبرؤون من ذلك. والثاني أن يكونون قائلين بالباطل في هذا الباب، وهذا الرد عليه أولا أن نعم ضد ذلك أمرين، السكوت والثاني القول بالباطل. السكوت لا يمكن إلا أن يكون عن جهل أو كتمان، والاحتمال الثاني أن يكون قائلين بالباطل، وهذا الرد عليه أولا أن القول بالباطل ليس عليه دليل، والصحابة لا يتكلمون بدون علم، الصحابة لا يتكلمون بدون علم. والثاني أن القول بالباطل مصدره الجهل أو إضلال الخلق، والصحابة مبرؤون من ذلك. واضح الاختصار؟ إذن الاختصار أولا أن الصحابة قالوا بالحق في هذا الباب، لأن ضده إما ماذا؟ إما السكوت أو القول بالباطل. السكوت إما جهل أو كتمان، السكوت إما جهل أو كتمان، والصحابة مبرؤون. القول بالباطل إما أن يكون عن غير دليل، هذا لا يقوله الصحابة، وإما أن يكون مصدره الجهل أو إضلال الخلق، وهذا أيضا مبرؤون الصحابة منه. إذن ما بقي إلا أن الصحابة قائل بالحق. من أين أخذوا هذا الحق؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، من الرسالة والوحي. فالنتيجة التي يريد أن يصل إليها الشيخ أن الصحابة أخذوا علم الأسماء والصفات من النصوص الشرعية، إذن النتيجة أن النصوص الشرعية وضحت وبينت هذا الباب. واضح؟ إذن خلاصة هذا الدرس أو خلاصة هذا الباب أن الشريعة جاءت في بيان توحيد الأسماء والصفات غاية البيان من أوجه. ما هي الأوجه؟ وجه الأول، ها واحد يذكرنا الوجه الأول، ها إبراهيم،
معرفة الله،
معرفة الله وتثمر نور القلب. طيب والثاني، ها واحد ثاني، ها حتى آداب الخلاء. والثالث، ها لا هذا الرابع، الثالث أساس الدين، الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة اللي ذكرناه أنصح وأفصح وأعلم، والخامس أن الصحابة بيّنوا هذا الأمر، ها وبيانهم أخذوه من الوحي. والرد على من يقول أنهم لم يبينوا، وأنهم لم يبينوا لماذا؟ لأنهم إما سكتوا أو قالوا بالباطل، السكوت باطل نسبته للصحابة، والقول بالباطل أيضا باطل نسبته للصحابة، فما بقي معنا إلا احتمال ماذا؟ القول بالحق، إلا احتمال القول بالحق. في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ونوضحها. في إشكال حول الدرسين؟ تفضل. في نهي عن الشرب ثلم السقاء، ثلم السقاء المقصود به موضع الكسر أو موضع الشق في السقاء، فهنا تتجنبه وتشرب من الجهة التي ليس فيها هذا الكسر أو الثلم. لكن المقصود باستخدام الذهب والفضة أو الفضة خصوصا في الإصلاح، إذا ما وجد طريقة إلا إصلاحها بماذا؟ بالفضة. وهذه الآن ما تحتاجها، تحط لك صمغ وخلاص، ما يحتاج حتى فضة. قديما كانوا يستحتاجون مثل هذا الأمر. الطلاء الذهب والفضة يأخذ حكم الذهب والفضة، فمثلا ما يجوز لبس الساعة للرجال المطلية بالذهب، ما يجوز، محرم كل شيء. هذا على القول باستعمال الذهب والفضة ما يجوز استعماله للرجال طبعا. على كلام الشيخ ابن عثيمين للحاجة، إذا احتجت تستعمل، لكن الآن الناس ما تستعملوا للحاجة. كانوا فيما مضى يستعملون مثلا آنية أو الجلجل، هذا يحفظ الأشياء، ما يمكن أنه ينكسر ويبقى مدة طويلة، فكانوا يستخدمون مثل هذه الأشياء. أما الآن يستخدمونها لماذا؟ للزينة والإسراف، فدخوله من هذا الباب في التحريم أولى، الله أعلم. ما أعرف فرق بينهما، ما دام أنه فيه ذهب خلاص، سواء صبغ أو طلي فيه نسبة ذهب، في فرق بين الطلاء والصبغ؟ ما أعرف فرق بينهم، هم يسمونه مطلي. وهذا فيه يكون فيه فرق في يؤثر على التحريم، ما يؤثر على الفرق. الأولى كلها تخرج منها تبتعد عنها، لا طلاء ولا مموه. على عدم الاستعمال، لكن في خلاف مثل ما ذكر عن الظاهرية وداود الظاهري، وحديث أم سلمة قوي في هذا الباب. شكلكم فلوسكم واجد، عندكم ذهب ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك،
اشهد ان لا اله الا انت. الى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.